سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الاستسقاء. الاستسقاء المقصود به الدعاء بطلب السقيا على وجه مخصوص. طبعا بيحصل أحيانا يكون الخروج للصلاة يبقى في خطبة والإمام يدعو بعدما يصلي أو يدعو الخطيب يوم الجمعة كما في البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وطلب منه دعاء فدعا أو أن يدعو الناس في صلواتهم بنزول المطر. هذا كله وارد هذا كله وارد. طبعا الاستسقاء بيحصل طلب السقيا إذا حصل جدب في الأرض واحتبس المطر وأضر ذلك ضررا شديدا بالناس إذا ضرهم ذهاب ماء عيون الأرض نفسها إذا ضرهم مسألة ذهاب الأنهار. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على مصر نيلها و ألا يضر الناس في هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على هذا البلد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة عند الحاجة لطلب السقيا. يبقى صلاة الاستسقاء دي صلاة خاصة معروفة إذا قل النبات وأمسكت الشمس أمسكت السماء القطر وحصل قحط وجدب ومثل يشرع للناس أن يصلوا صلاة يطلبون من الله تبارك وتعالى فيها أن يغيثهم من هذا الذي حل بهم. فالاستسقاء عموما بمعنى السين والتاء بمعنى الطلب يعني طلب السقيا. طبعا في صلاة الاستسقاء ترغيب للناس بأن يطلبوا أمور دنياهم وأمور آخرتهم من رب العزة والجلال. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعني عظيم جليل كريم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. فقوله سنة مؤكدة قال هي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يبقى فعلها فعل مستحب مؤكد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر من الصحابة والتابعين وهذا موجود باستمرار. فطبعا قوله عند الحاجة لطلب السقيا يعني في موجود حاجة الحاجة تبقى ايه قحط نبات لا يخرج مطر لا ينزل حصل عطش للبهائم عطش للناس قلة الماء تضر ضررا شديدا فيطلبون من الإمام ويتوعدون ويخرجون يوما لصلاة الاستسقاء. وطبعا من أعظم أسباب نزول المطر ويعني الخصب والنماء وسعة الرزق وما شابه ذلك من أعظم الأسباب على الإطلاق. ماذا يا شباب من أعظم الأسباب ها؟ من أعظم الأسباب على الإطلاق الطاعة والبعد عن المعصية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم. هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. فيطلب ما عند الله تبارك وتعالى بطاعته بكثرة التذلل والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى. فده من أعظم الأسباب الاستغفار، وسبق معنا يعني قول الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والتقوى من أعظم أسباب اليسر في المعيشة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله من أعظم أسباب الرزق قال الله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكفر عنه سيئاته ويجعل له من أمره يسرا. فاليسر والسهولة والحياة والنعيم لا يكون إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. فطيب، من أعظم أسباب منع المطر من السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة، الناس لا يؤدون زكاة أموالهم. وأنت تتعجب، فالحقيقة يا إخوة لو أن الناس يؤدون زكاة الأموال في الحقيقة ستجد الخير والبركة تعم يعني بصورة رهيبة جدا. أنا أذهب إلى بعض أصحاب الأموال في الحقيقة فيقول لي مثلا بيتكلم في رأس ماله مثلا أو تجارته تبلغ ما يقارب المليار أحيانا ومئات الملايين. وتخيل لو 100 مليون، يعني لو يعني زكاة ماله بس فقط 2.5 مليون على سبيل المثال، وناس يعني أوشكت على المرارة 25 مليون زكاة مال فقط، زكاة مال. تخيل ماذا يفعل بهذه الزكاة؟ يعني إن أنشأ مصنعا يستطيع أن يغني الفقراء بمثل هذا. يعني لو أنه استهدف كل عام 50 فقيرا الفقراء شديد الفقر وصنع لهم مشاريع يعني يتكسبون منها ويعيشون منها، لك أن تتخيل كيف سيتغير وجه الدنيا وسيحصل الرواج ويحصل الانتعاش. لكن منع الزكاة مصيبة من المصائب العظمى التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا، هي مهلكة من المهلك العظيمة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يا الله. وكذلك من أعظم أسباب إمساك القطر في السماء ومنع المطر طبعا الظلم. وكذلك من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الإسراف في الماء حتى وإن كنت على نهر جار. الله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقتها وصفاتها كصلاة عيد، وتصلى فرادى وفي جماعة أفضل، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة. وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه فيخرج متواضعا في ثياب بذلة متذللا متخشعا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان. قال رحمه الله تعالى: ووقتها وصفتها كصلاة عيد. ووقتها وصفتها تسن أول النهار ولا يتقيد بزوال، تسن أول النهار ولا يتقيد بزوال الشمس، فيجوز فعل هذه الصلاة على وجه الخصوص بعد الزوال. قال: ووقتها يعني وقت صلاة الاستسقاء كوقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قد رمح إلى قبيل الزوال، ده الأصل. طبعا قلت لكم من المذهب أنه يجوز فعلها بعد الزوال. وصفتها كصلاة عيد، يبقى هتبقى ركعتين يكبر فيها بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وبخمس في الثانية، ثم يجهر بالقراءة فيها قوله: وصفتها كصلاة عيد وتصلى فرادى وجماعة أفضل. وتصلى فرادى وجماعة أفضل، يبقى الأصل في صلاة الاستسقاء أنها تصلى أصلا جماعة، وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك في الصحيحين من حديث عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين. والجماهير على مشروعية صلاة الاستسقاء خلافا للإمام أبي حنيفة، وده أمر معروف. أبو حنيفة يقول أنه ليس في الاستسقاء صلاة بل يستغفرون ويدعون الله، وفي قول أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله يصلون مع الإمام يخطب الإمام يقلب رداءه ويستقبل القبلة في ذلك إن شاء كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجهر فيهما بالقراءة كما يجهر في العيدين. هذا قول يعني خالف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وإذا أراد الإمام وفي جماعة أفضل، تكلم على الصلاة. قال: وإذا أراد الإمام الخروج، وإذا أراد الإمام الخروج يعني للصلاة أو للناس، وعظ الناس، الوعظ بمعنى أنه يذكرهم بما تلين به قلوبهم ويخوفهم آثار الذنوب والمعاصي، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، مظالم الناس والمعاصي عموما وظلم الناس، من أعظم أسباب القحط، وترك التشاحن والصدقة والصيام، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويعدهم يوما يخرجون فيه. يبقى يعظ الناس كما ذكرت، ويرد المظالم إلى أهلها، إن الله عز وجل لا يغفر المظالم التي في حق العباد إلا أن ترجع الحقوق إلى أصحابها، فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. وترك التشاحن، فيؤمر الناس بترك التشاحن فيما بينهم، يؤمر الناس بترك التشاحن فيما بينهم، بحيث يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، يعني منع كل الأسباب التي قد تغر الصدور، لأن سلامة الصدر والحرص على سلامة الصدور والمحبة بين الناس والمودة، هذا من أعظم مقاصد الشريعة على كل حال. قال: والصدقة والصيام، الأعمال الصالحة بصفة عامة، يأمرهم بأنواع الخيرات والإحسان إلى الناس والإحسان إلى البهائم ورفع المظالم عن الناس وترك المعاصي والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه، يقول: يا جماعة سنخرج الجمعة القادمة، السبت القادم، الاثنين القادم، فنصلي. ورد ذلك كثيرا، ورد طبعا حديث العباس رضي الله عنه، مسألة التوسل، مسألة التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. احنا قلنا ان التوسل على ثلاثة أضرب، التوسل المشروع، الضرب الأول أو القسم الأول أن يدعى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا لطوف الطف بي، وهكذا. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة كما في حديث أصحاب الغار. الأمر الثالث أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، رجل صالح وحي فيتوسل فيه الصلاح، فيذهب إليه ويقول له يعني ادعو الله عز وجل أن يفرج كربي، أن يغفر ذنبي، أن يستر عيبي. وأنا أذكر أن رجلا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقال: ادعو الله لأمي فإنها مفلوجة، مفلوجة يعني أصابها الفالج أو اللي بنسميه احنا الشلل، وتوقف الأطراف عن المشي. فقال أحمد رحمه الله تعالى له: ومن أنا؟ أنا مين أنا يعني؟ ما يعني اذهب، ما هو من أنا؟ رضي الله عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل. قال: فرجعت من عنده فطرقت الباب فقامت أمي وفتحت لي. فقامت أمي يعني دعا الله تبارك، إمام أحمد دعا الله تبارك وتعالى لها، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته. قال: فيعدهم يوما يخرجون فيه. طبعا الصلاة تكون في المصلى وليس في المسجد، في المصلى خارج، في الخارج في الصحراء أو في الأماكن الفسيحة. قال: فيخرج متواضعا في ثياب بذلة متذللا متخشعا. فيخرج متواضعا، الأصل أنك خارج متذلل، تخرج وأنت متكبر وأنت متعالى، هذا لا يستجاب له، هذه الحال حالة من لا يستجاب له. ولذلك أمن يجيب دعوة المضطر، المضطر يكون في قرب شديد وذل وانكسار وخضوع، فيجيب الله تبارك وتعالى دعوته. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وكذلك المسافر، المسافر يكون في حال قرب وشدة وتعب وإرهاق، ولذلك السفر من أسباب إجابة الدعاء وهكذا. قال: فيخرج متواضعا في ثياب بذلة متذللا متخشعا، يعني يخرج الناس على هيئة، هيئة هذه الهيئة هيئة التواضع والانكسار الذل. وورد في السنة، يعني سنة الأربعة داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ويتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء. قال يقول رحمه الله تعالى: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان. أهل الدين والصلاح لأنها من أسباب إجابة الدعاء، الله عز وجل يرحم هؤلاء ويحب هؤلاء فلا يرد أيديهم، ومن أسباب إجابة الدعاء كثرة الطاعة، وهؤلاء الضعفاء عجائز والمساكين والبهائم، ويتضرعون: يا رب يعني ما بل هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون شيئا، يا رب يعني يا رب رحمتك، أنزل رحمتك علينا. والشيوخ وفي الحديث وإن كان فيه كلام لولا البهائم، لولا البهائم القائم لم تمطروا. وقال لولا شيوخ ركع وأطفال ردع وبهائم ردع لصب الله عليكم العذاب صب. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان، يعني يكونون معه في ذلك، فيباح هذا، يباح أنه يخرج معه هؤلاء، استحب. فلعل الله عز وجل أن يجيب دعاء هؤلاء. وقال ويباح خروج الأطفال والعجائز والبهائم، يباح خروج الأطفال يخرجون معه، وكذلك العجائز وكذلك البهائم، الأطفال الصغار، وهؤلاء ضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، أبغوني ضعفائكم. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الضعفاء المساكين، هؤلاء المنكسرين الذين ينزل الله عز وجل رحمته بسببهم، وكذلك البهائم. فهؤلاء لم يقترفوا معصية، لم يعصوا الله تبارك وتعالى، وليسوا مكلفين، فلعل الله عز وجل أن يرحمنا بسببهم. قال والبهائم فيصلي، يبدأ الصلاة، صلاة الاستسقاء، ولا ينادي بين يديها بشيء من النداء، لا بأذان ولا إقامة، ليس من الهدي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، قال فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد، ويكبر فيه ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. قال ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، الحديث المشهور اللهم اسقنا، يا سلام، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني ملبيا لحاجتنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا يعني يدعو هذا إلى آخر الحديث. طيب قوله رحمه الله تعالى فيصلي ثم يخطب واحدة، يعني يخطب خطبة واحدة. فالحنابلة أو فقهاء الحنابلة يستحبون أن تكون خطبة واحدة، هذا عند الحنابلة. لكن في الحقيقة، وهو المعتمد عند الحنابلة في الحقيقة، أن عند غير الحنابلة أو الجمهور، تستطيع أن تقول الجمهور لأنه كلام مالك والشافعي وغيره، أنه تكون خطبتان، أنهما تكونان خطبتان، خطبتان. طيب قال يفتتحها بالتكبير، يعني يفتتح الخطبة بالتكبير، وكما هو المذهب في افتتاح خطبة العيد. وقلنا في ان لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح ذلك بالتكبير، وانما يفعل فيها ما يفعل في صلاة الجمعة. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، بالاستغفار يعني يكثر فيها الاستغفار، يعني يكثر الخطيب من الاستغفار في ثنايا الخطبة، يكثر الخطيب من الاستغفار، لأن الله عز وجل يعني قال فقلت استغفروا، يرسل السماء عليكم، يرسل السماء عليكم مدرارا، فيكثر من الاستغفار. ومن الاستغفار من أعظم أسباب طبعا المغفرة ومحو الذنوب والعافية. ولذلك لما كان أحد السلف رضي الله عنهم يدعو الله تبارك وتعالى بالعفو والعافية، فقال له يا ولده يا أبتي ادعو الله عز وجل أن يسد دينك. قال يا بني لو عفى عني لسد ديني. الأصل العافية أن الله يعفو عنك، يعفو عنك ويغفر ذنبك هذا ويغسل حوبتك، فخلاص يعني أنت تضمن أن ينزل الله عز وجل عليك الخيرات، وأن يصب عليك الخيرات، وأن ينزل عليك البركة، وأن يمنعك مما يضرك. لكن المعاصي هي سبب كل الأزمات وسبب كل المشاكل وسبب كل المصائب وسبب كل البلايا. قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر، يعني الأمر بالاستغفار. قال ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء، يعني بدأ من يرفع كذا يرفع هكذا، الأصل من يرفع هكذا، لكن يريد أن يبدل الحال ويبدل الثوب، يجعل هذا في الخلف واليقة في الأمام، هكذا يبدل ثوبه إذا لبسه. ولذلك قال ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويرفع يديه وظهورهما إلى السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع كفيه هكذا، بطن الأرض إلى بطن الكف إلى الأرض، ويرفع يديه إلى السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في دعاء فيه غيث يعني ونزول الأمطار ورحمة العباد، اللهم اسقنا غيثا، اللهم يا الله اسقنا، يعني أنزل علينا المطر غيثا مغيثا، يعني ملبيا لحاجتنا، هنيئا مريئا طبقا غضقا إلى آخر الحديث. قال: وله أن يقدم بعض الصالحين للتوسل بدعاء. قلنا التوسل بدعاء كما حصل، وده حصل في حديث العباس إن عمر اللهم إن قال هذا، والحديث موجود في البخاري من حديث أنس بن مالك، إن لما أمسكت السماء قطرها جمع عمر بن الخطاب الناس ثم قال: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هنا التوسل جائز بدعاء الرجل الصالح الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، ولأنه مات فإنهم لم يتوسلوا بدعائه. طيب، هل يجوز أن نذهب إلى قبر الرجل الصالح أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونتوسل به، أو نطلب منه أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يغيثنا، أو أن ينزل علينا المطر، أو أن يرفع عنا ما نحن فيه؟ هذا طبعا غير جائز، لأنه لو كان جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمر إذا توفر مقتضاه ولم يكن هناك مانع لفعله، فيش مانع أنهم يذهبوا للقبر والمقتضى موجود، السماء ما فيش مطر، لا يوجد مطر، ومع ذلك لم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوفر الكبار، كان متوفر عمر وعثمان وعلي والأئمة وابن عمر والعلماء المجتهدون وابن عباس وغيرهم، ومع ذلك لم يفعلوا، فدل هذا على أن هذا الأمر لا يجوز. ولذلك دعا العباس رضي الله عنه قال: وإن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، وطبعا فقام العباس ودعا الله تبارك وتعالى فنزل المطر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وإن كثر المطر وخيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. مطر كتر فغرقت الطرق وانهدم البنيان، وحصل أحيانا مع كثرة المطر يحصل هذا. قال: وإن كثر المطر وخيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل إن من دعاء المطر أن تقول اللهم صيبا نافعا، وتقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني إذا نزل المطر. طب إذا كثر بقى كثرة شديدة بحيث أنه أهلك، يهلك الزرع، أحيانا يهلك، أحيانا المطر يكون عذابا وأحيانا يكون نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، إن كان على القدر ولم يؤذي فيكون نعمة، وإن آذى وهدم وأغرق فإنه يكون عقوبة وبلاء. فإذا حصل هذا فكذلك نلجأ إلى الله عز وجل، فنلجأ إلى الله إذا زاد الأمر، ونلجأ إلى الله إذا قل الأمر، ونلجأ إلى الله تبارك وتعالى في كل الأحوال. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا سلام. قال: وإن كثر المطر وخيف منه سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. يبقى إذا كثر المطر جدا وخيف على الناس منه، يستحب بقى أنه يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء. والرجل لما دخل على نفسه قال: أدعو الله لنا، فدعا، فظلت السماء تمطر أسبوعا كاملا، حتى يعني خلاص حصل هلكة شديدة للبنيان، وغرقت طرقات المدينة، وشاء كثيرة جدا، وأصبح هناك ضرر من وجود المطر، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الله تبارك وتعالى في الجمعة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والجبال والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في كتاب الجنائز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رضوانه ومغفرته وعفوه وعافيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.